أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى بحث جديد وهو مفهوم الوصف، بعد أن بينا سابقا أن المصنف قال بثبوت المفهوم للشرط. الآن نقول، هل أن المصنف يقول أيضا بثبوت المفهوم للوصف أو لا؟ أولا نقول أن مفهوم الوصف المقصود منه هو أن يأتينا حكم منصب على موضوع، وهذا الموضوع مقيد بقيد. الموضوع مقيد بقيد، مثلا نقول في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. خب، في الغنم السائمة زكاة، هنا عندنا حكم وهو وجوب الزكاة، وعندنا موضوع وهو الغنم، وعندنا صفة لهذا الموضوع وهو السائمة. في الغنم الموصوفة بأنها سائمة فيها زكاة. هذا هو مفهوم الوصف. مفهوم الوصف إذن هو أن يأتينا حكم منصب على موضوع، وهذا الموضوع مقيد بقيد، سواء كان هذا القيد وصف أو نعت في اللغة العربية، أو كان حالا أو كان تمييزا أم كان مفعول، أي قيد. فالمقصود من مفهوم الوصف يعني مفهوم القيد، وليس المقصود منه الوصف يعني النعت النحوي. فيمكن أن يأتي القيد لهذا الموضوع بمثلا مفعول من المفاعيل، أو يأتي بصفة من الصفات، أو يأتي بحال أو تمييز أو غيرها من هذه القيود. ولذلك ارتأى بعضهم، وهو الصحيح، أن يسمي هذا المفهوم بمفهوم القيد. فإذن يجب أن يكون عندنا حكم وموضوع وقيد لهذا الموضوع. جيد. وعندنا شيء آخر، وهو أن ينصب الحكم مباشرة على الوصف وليس على الموضوع. مثلا نقول أطعم الفقير، اطعم الفقير، هذا انصب الحكم مباشرة، صار موضوعه هو الوصف، هو الوصف وهو الفقير. جيد. هذا يسمونه مفهوم اللقب، يسمونه مفهوم اللقب. الآن نقول، بعد أن عرفنا مفهوم الوصف، هل أن ثبوت الحكم لموضوع مقيد بقيد يوجب انتفاء الحكم عند انتفاء القيد أو لا؟ بمعنى أن ثبوت الزكاة، ثبوت وجوب الزكاة على الغنم السائمة، هل هذا ينفي ثبوته عن الغنم غير السائمة، الغنم المعلوفة مثلا أو لا؟ يقول المصنف: ذهب قوم إلى إثباته، مثل الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي، وكذلك الشهيد في الذكرى، وذهب الآخرون وهم الأكثر إلى نفيه، وقالوا: لا يدل ثبوت الحكم على شيء مقيد بقيد نفيه عمن؟ عن غيره، وهو الأقوى عند المصنف الثاني. يعني إذن مفهوم الوصف ليس بحجة عند المصنف، بمعنى أنه لا تدل الجملة على الانتفاع عند الانتفاع. ما هو دليلك يا شيخنا؟ ما هو دليلك على عدم وجود مفهوم للجملة الوصفية أو الجملة القيدية؟ قال: دليلي على ذلك هو أنه لو كان هناك دلالة لكانت هذه الدلالة بأحد الدلالات الثلاثة، لكانت ممن بأحد الدلالات الثلاثة، وهي منتفية بأسرها، منتفية بأسرها، يعني لا يدل ثبوت الحكم لموضوع مقيد بقيد، لا يدل على من؟ على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد، لا يدل على ذلك لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية. قال المصنف: أصل، واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفائها، هل ينتفي الحكم عند انتفاء الصفة أو لا؟ اختلفوا في ذلك. فأثبته قوم، وهو الظاهر من كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وجنح إليه الشهيد في الذكرى، الشهيد الأول، ونفاه السيد يعني المرتضى والمحقق يعني المحقق الحلي والعلام الحلي وكثير من الناس وهو الأقرى. ما هو دليلك؟ قال لنا يعني على النفي أنه لو دل يعني شنو انتفاء الحكم، لو دل ثبوت الحكم على موضوع، هذا الموضوع مقيد بقيد، لو دل على نفي الحكم عند انتفاء القيد لكانت هذه الدلالة أحدى الثلاث، يعني أحدى الدلالات الثلاثة المطابقية التضمنية الالتزامية، ولكن وهي بأسرها منتفية، إذن لا يدل الانتفاء عند الانتفاء. خب، أما الملازمة فبينة. شنو الملازمة؟ يعني ملازمة بين دلالة التعليق على الصفة على نفي الحكم عن غير محل الوصف وبين كونها بأحد الدلالات الثلاثة. هذه الدلالة بينة، بينة. ليش بينة؟ لأن دلالة اللفظ على معنى لابد وأن تكون بأحد الدلالات الثلاثة. ملازمة يعني لو إذا قلنا ندل لابد أن ندل بمن؟ بأحد الدلالات الثلاثة. إذن هذه هي بيان الملازمة. وأما انتفاء اللازم، انتفاء اللازم يعني شنو؟ يعني قلنا إحنا ما تدل، لو كانت تدل للزم منه أن تكون بمن؟ بأحد الدلالات الثلاثة، لكن هي منتفية اللي هو اللازم، اللازم منتفي فالملزوم مثله. قال دليل، دليلنا على انتفاء الدلالة المطابقية وكذا الدلالة التضمنية عند ثبوت الحكم لموضوع، هذا موضوع مقيد لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء يعني انتفاء القيد بالدلالة المطابقية والتضمنية، عندنا دليلان، عندنا دليلان. الدليل الأول من الواضح عقلا عند العقل عند العرف عند أي إنسان إن المدلول المطابقي لكلمة أو لجملة في الغنم السائمة زكاة هو يريد يثبت على أن الحكم ثابت في من؟ في الغنم السائمة. هذا هو مدلول المطابقي، نص مدلول هذه الجملة هو هذا، ولا يمكن أن يفهم منه أبدا وأن المدلول المطابق لها هو نفي الزكاة عن الغنم غير السائمة. هذا ليس بمدلول مطابق واضح، لأن المدلول المطابق هو الثبوت، ثبوت الحكم لهذا الموضوع، يعني ثبوت الزكاة للغنم المقيدة بقيد أنها سائمة، ولا يدل على نفي الحكم لا بالدلالة المطابقية كما واضح وكما هو شنو في الدلالة التضمنية. إذن كل عاقل يعرف أنه أن ثبوت الحكم للشيء لا يعني نفيه عن غيره. قال إذ نفي الحكم، نعم، قال وأما انتفاء اللازم فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتضمن، وذلك قلنا لدليلين. دليل أول إذ نفي الحكم عن غير محل الوصف، غير محل الوصف يعني نفي الحكم عن من؟ عن غير محل الوصف، يعني نفي الوجوب للزكاة عن غير الغنم السائمة اللي هي الغنم المعلوفة، ليس هو عين إثباته فيه، ليس هو هذا النفي ليس هو عين ثبوت الزكاة للغنم السائمة ولا جزءه أيضا، لا هو عين ولا هو جزء، هذا أولا. وثانيا وإن ولأنه لو كان كذلك، يعني لو كان ثبوت الحكم وهو الزكاة للغنم بقيد أنها سائمة هو نفسه أو عينه أو جزءه لدلالة النفي عند الانتفاء، لو كان كذلك لكانت هذه هذا الانتفاء عند الانتفاء ليس مفهوما وإنما منطقيا، لو كان عين أو جزء لكانت الدلالة هذا شنو منطقية وليست هي شنو مفهومية. ولأنه لو كان كذلك لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم، والخصم يعني والحال أن الخصم معترف بمن؟ بفساده، يعني بفساد أن الانتفاء الحكم عن الصفة أنه منطوقي. هذا بالنسبة إلى نفي أن تكون الدلالة بالمطابقية أو التضمن. وأما بالنسبة إلى الالتزام فلأنه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف بين ثبوت الحكم عند صفة كوجوب الزكاة في السائمة مثلا وانتفاءه عند أخرى، كعدم وجوبها في المألوف. يقول إحنا لابد أن تكون عندنا الملازمة، ولازمة بينة بين ثبوت شيء والشيء الآخر، أو ثبوت شيء ونفيه عن الآخر، لكن لا توجد ملازمة بينة لا في الذهن ولا عند العرف أصلا. عندما يقولون في الغنم السائمة زكاة، لا يفهم العرف إذن في الغنم غير السائمة لا توجد زكاة أبد، ماكو هش ملازمة لا في العرف ولا في الذهن. فإذن لا توجد دلالة على انتفاء الحكم عن انتفاء الموضوع الذي لم يوجد فيه ذلك القيد، لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية. خب، واحتجوا. خب، احنا الآن نسأل ما هو دليل من قال بثبوتها، بثبوت هذه الدلالة، يعني الانتفاء عند الانتفاء، بمعنى انتفاء الحكم اللي هو الزكاة عن من؟ انتفاء الحكم وهو الزكاة عن من؟ عن الموضوع الذي لم يقيد بهذا القيد، يعني انتفاء الزكاة عن الغنم المعلوفة غير السائمة. ما هو دليلهم؟ قالوا دليلنا أنه لو ثبت الحكم أيضا حتى مع انتفاء القيد، لو ثبت الحكم حتى مع انتفاء القيد لكان هذا القيد بدون فائدة. شلون يعني؟ يعني لو كان، حتى لو كانت الغنم غير سائمة يجب فيها الزكاة، فإذا احنا نسأل المخاطب إذا ليش قيدت؟ شنو فائدة تقييدك؟ شنو فائدة تقييدك في أن الغنم التي فيها زكاة لابد أن تكون شنو سائمة؟ أنت عندما قلت في الغنم السائمة زكاة، ها، إذا سألناك مرة ثانية زين الغنم غير السائمة هم أيضا فيها زكاة؟ إذا قلت إيه نعم فيها زكاة، أقول لك شبعد من قيدت، قول هكذا في الغنم زكاة، والغنم سواء كانت سائمة أو غير سائمة. فحفاظا على لغوية هذا الكلام من الحكيم من المتكلم، لابد أن نقول شنو؟ من ثبوت المفهوم، وإلا لو لم يكن المفهوم ثابتا يعني الانتفاء عند الانتفاء لكان هذا القيد ذكره لغوا، والحكيم بعيد عن ذكر اللغو في كلامه. فيقول راح يصير كلامنا مثل الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب. قول لما نجي لك والأسود تقول أيضا لا يعلم الغيب، أقول لك شنو فائدة إذن ذكر قيد الأبيض، الإنسان الأبيض ليش ذكرته؟ قالوا احتجوا بأنه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة، يعني حتى مع انتفاء الصفة اللي هي مثلا السائمة، لعرى تعليقه عليها عن الفائدة، لعرى تعليق الحكم عليها يعني عن الصفة عن الفائدة، راح يصير هذا ما بي فائدة القيد إذن. وجرى مجرى قولك الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب، والإنسان الأسود إذا نام لا يبصر، حتى الأبيض أيضا إذا نام أيضا لا يبصر، إذن شنو فائدة هذا القيد؟ المصنف يقول في مقام الجواب عن هذا الاحتجاج، نحن نمنع الملازمة، نمنع الملازمة يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني ليس رفع اللغوية عن من؟ عن ذكر القيد، إذا ثبت حتى مع عدم ذكر القيد أن تكون هذه الفائدة فقط في ثبوت المفهوم، بل ربما يمكن أن تكون هناك فوائد أخرى لذكر هذا القيد، غير ثبوت، غير فائدة ثبوت المفهوم. إذا كان كذلك فبعد ما تقدر تتحجج لي. المهم أنا رفعت إليك اللغوية، لأن أنت قلت شنو الفائدة من هذا القيد إذا ثبت مع غيره أيضا، يعني الحكم يثبت حتى مع نفي القيد، أقول أكو فوائد أخرى غير فائدة ثبوت المفهوم. خب شنو يتفضل؟ قال منها، قال والجواب المنع من الملازمة، فإن الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه وهو يعني ثبوت المفهوم، بل هي كثيرة. منها أولا شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف، أريد أنا عندي مهتم جدا أن أبين حكم خصوص الغنم السائمة، أما الغنم غير السائمة الآن مو مهم عندي، مو معنى أنا ما أريده، ما أريد أقول أنه أيضا تجب فيه الزكاة، لكن الآن ما مهتم به، شدة اهتمامي فقط في الغنم السائمة مثلا. هسا إما لإحتياج، ليش أنا مهتم بي؟ إما لإحتياج السامع إلى بيانه، لأن هو أصلا السامع ما عنده غير الغنم السائمة مثلا، كأن يكون مالكا للسائمة مثلا دون غيرها، أو لدفع توهم عدم تناول الحكم له. أو كنت أنا أصور أن الحكم ثابت فقط في الغنم غير السائمة، نرجع نقول لا، في الغنم السائمة زكاة. هذا إذا بيقول على أنه أيضا الحكم شامل له. وهو جاء بمثال آخر وهو قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإنه التقييد ب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا ربما يكون هذا القيد وهو خشية إملاق لأجل رفع التوهم في أنه صحيح نحن لا يجوز لنا قتل أولادنا، لكن إذا وصل الموضوع إلى الفقر أن يعني تعيشهم راح يصيبنا الفقر منه، فهنا يجوز أن نقتلهم. الله تبارك وتعالى هنا قيد الموضوع وهو القتل وعدم جوازه بالخشية لأجل رفع حتى هذا التوهم. قال كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإنه لولا التصريح بالخشية لأمكن أن يتوهم جواز القتل معها، فدل بذكرها على ثبوت التحريم عندها أيضا. يعني كما أنه في غير الخشية لا يجوز القتل، كذلك عند الخشية أيضا لا يجوز القتل. هذه فائدة أولى من ذكر القيد. الفائدة الثانية ومنها أنه تكون المصلحة مقتضية لإعلامه حكم الصفة بالنص. هو المتكلم يريد أن يبين أن حكم هذا الموضوع المقيد بهذه الصفة بهذا القيد أريد أذكره بالنص الصريح، لكن حكم الموضوع الغير مقيد بهذه الصفة أريد ذكره مثلا بالفحص والبحث وغيرها. فإذن هو غرضه يريد يثبت هذا الحكم لهذا الموضوع بالنص، وثبوت الحكم لغير هذا الموضوع الغير مقيد بهذا الوصف يريد يثبته بمن يريد الإنسان هو يروح يبحث ويفحص هكذا. ومنها أن تكون المصلحة مقتضية لإعلامه حكم الصفة لكن بالنص، وما عداها بالبحث والفحص. ثالثا ومنها وقوع السؤال عن محل الوصف دون غيره. أجى شخص يسأل الإمام يقول سيدي هل الغنم السائمة فيها زكاة؟ يقول له الإمام في الغنم السائمة زكاة. هذه هي فائدته. إذن هذا ليس معنى أنه أن ننفي الحكم عن غيره، فيجاب على طبقه أو لا، أو تقدم بيان حكم الغير لنحو هذا من قبله. مثلا الإمام في المحاضرة الأولى في السؤال السابق كان قد بين حكم الزكاة في الغنم غير السائمة، والآن يريد يبين حكم الزكاة في الغنم السائمة، فهذا ليس معناه أنه ينفي. إذن أردنا من هذه الأمثلة أردنا أن نبين أن هناك فائدة أخرى غير فائدة شنو الانتفاع عند الانتفاع. اعترض على هذا الجواب الذي ذكره المصنف في أنه نحن كلامنا في من؟ فيما إذا ما كانت هناك فائدة من ذكر القيد غير الانتفاع عند الانتفاع، وإلا إذا كانت هناك فائدة أخرى غير الانتفاع عند الانتفاع فإذا ما عندنا نزاع بأنه لم يثبت المفهوم. فإذا محل نزاعنا فيما إذا كان شنو؟ أنه لا توجد هناك فائدة للقيد غير ثبوت المفهوم له، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد. أما إذا كانت هناك فوائد أخرى فمثل ما تتفضلون صحيح، إذن ما عندنا نزاع، أنتم طلعتوا على النزاع. قال واعترض بأن الخصم إنما يقول باقتضاء التخصيص بالوصف نفي الحكم عن غير محله إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سواه. ماكو فائدة أبد غير شنو؟ نفي الحكم عن غير محل الوصف. فحيث يتحقق ما ذكرتموه من الفوائد، إذا صدق كانت أكو هناك فوائد لذكر القيد غير فائدة الانتفاع عند الانتفاع، هو لا يبقى من محل نزاعي في شيء، هذا مو محل نزاعنا، متفقين أنا وياك. ذكر القيد لأجل هذه الفوائد. ما هو جواب المصنف عن هذا الإشكال؟ المصنف يقول: نحن دعوانا أن كل قيد لا يخلو عن واحدة من هذه الفوائد، إما أن تكون الفائدة لأجل شدة الاهتمام، وإما أن تكون لأجل أن المصلحة مقتضية لحكم الصفة، أو لأنه وقع في سؤال السائل مثلا هذا الوصف، أو لأنه تقدم حكمه وهكذا. فإحنا دائما نقول هكذا، أن كل قيد لموضوع هو لفائدة ما، فائدة ما. أنت تريد تقول أن الفائدة خصوص هو الانتفاع عند الانتفاء، خو شنو دليلك؟ شنو دليلك؟ إحنا نقول لابد من وجود الفائدة حتى نرفع اللغوية من ذكره، ولابد أن تكون هناك فائدة إذن من ذكره. أما إذا ماكو فائدة خو هذا بعيد عن المولى وعن الحكيم. خب، لا يجب أن ترفع اللغوية بمن بالانتفاع عند الانتفاء، بل ربما تكون لأجل واحدة من هذه الفوائد الأخرى. وأنت تقول أن الفائدة منحصرة بالانتفاع عند الانتفاء، خو شنو دليلها؟ بينما نحن نقول لا، أكو فائدة ما من هذا القيد. هسه شنو هي هاي الفائدة؟ ما يهمني. فإذا كانت هناك فائدة محتملة نرفع بها لغوية ذكر القيد، وبالنتيجة بعد ما عندنا دليل على الانتفاع عند الانتفاع. يقول المصنف: وجوابه أن المدعى عدم وجدان صورة لا تحتمل فائدة من تلك الفوائد. لابد أكو كل صورة من صور مفهوم الوصف أو كبي فائدة من هذه الفوائد الأخرى، وذلك كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي الذي صرتم إليه. شنو اللي صرتم إليه؟ قالوا الفائدة بمن محصورة؟ بانتفاء نفس الحكم عن من؟ عن الموضوع الغير مقيد بهذا الوصف. وليش هذا كاف؟ ليش هذا كاف؟ يعني لابد من وجود فائدة من هذا القيد. يقول: صونا، هذا مفعول لأجله، صونا لكلام البلغاء عن التخصيص لا لفائدة. نقول إذن لازم أكو فائدة، لكن هذه الانتفاع عند الانتفاء لا، ما عندنا دليل عليها، إذ مع احتمال فائدة منها يحصل الصون ويتأدى ما لا بد في الحكمة منه، وهو أن الحكمة من ذكر القيد لابد أكو من فائدة، وهذا ذكرنا احنا، قلنا لابد صحيح من فائدة، فيحتاج إثبات ما سواه إلى دليل. يعني شنو؟ أنه يرفع الاستغناء أو ترفع اللغوية إلا بذكر هذه الفائدة وهي الانتفاع عند الانتفاء، خو شنو دليلها؟ احنا نقول لابد من فائدة وهذا يكفي. وأما تمثيلهم في الحجة، يعني في الدليل، بالأبيض والأسود، فلا نسلم أن المقتضي لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف. ويقول هو صحيح، هو مستهجن أنه واحد يقول الإنسان الأبيض لا يعلم الغيوب، هذا واضح، والأسود أيضا لا يعلم الغيوب، لكن هذا الاستهجان لا لأجل شنو؟ فائدة الانتفاء عند الانتفاء. إذن المن يقول هو أصلا هذا من الواضحات أن الإنسان لا يعلم الغيوب سواء كان أبيض أو أسود، وكذلك من الواضحات أن الأسود إذا نام، وكذلك الأبيض إذا نام لا يبصر، لا لأجل أن الانتفاع عند الانتفاء واضح إلى هذا الدرجة، وإلا لو كان واضح إلى هذه الدرجة ولما اختلف فيه العلماء، قسم منهم ذهب إلى ثبوته، وقسم ذهب إلى نفيه، إذن مو هو هذا المقصود. قال: وأما تمثيلهم في الحجة بالأبيض والأسود، فلا نسلم أن المقتضي لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف، وإنما هو كونه بيانا للواضحات، من هذه الجهة أنه مستهجن. أصل في مفهوم الغاية، هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.